الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج علينا في تفسير سورة التوبة إلى الآية الواحدة، الآية الأولى بعد المئة، وهي قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون. وممن حولكم يعني حول بلدتكم، يعني حول المدينة. قال ابن عباس: مزينة وزهيلة وأسلم وغفار وأسجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون. وقال مقاتل: وكانت منازلهم حول المدينة. ولذلك قال تعالى: وممن حولكم، أي حول بلدتكم المدينة، من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. يعني أيضا من أهل المدينة يوجد هؤلاء المنافقون الذين مرضوا على النفاق ومهروا فيه. وقوله تعالى: ممن حولكم من الأعراب منافقون، هذه جملة اسمية، والمبتدا قوله تعالى منافقون. وقوله تعالى: مرضوا على النفاق، أي مرضوا ومهروا فيه. ومعنى مرضوا كما يقول القرطبي أي أقاموا ولم يتوبوا، ثبتوا على النفاق. وقال غيره: لجوا فيه وأبوا غيره، والمعنى متقارب. وأصل الكلمة مرض من اللين والملامة والتجرد، فكأنهم تجردوا من نفاق. ومنه رملة مرداء يعني لا نفس فيها، وغصن أمرد يعني لا ورق عليه، وفرس أمرد أي لا شعر على سنته وهي مؤخر الركبة، وغلام أمرد بين المرض يعني الذي لا لحية في وجهه، ولا يقال جارية المرداء. وتمريض البناء تمليسه، سيكون مجرد من أي رتؤات أملس، تمريض البناء تمليسه. ومنه قوله تعالى: قال إنه طرح ممرض أملس من قواريه. وتمديد الغصن تقول: مرضت الغصن يعني جرسته من الورق، يقال مرض يمرد مرودا ومرادة. فهذا أصل كلمة مرض على النفاق من اللين والملامسة والتجرد، فكأنهم تجردوا للنفاق، مرضوا على النفاق. وقوله تعالى: لا تعلمهم نحن نعلمهم. لا تعلمهم يعني لا تعلمهم أنت حتى نعلمك بهم، حتى نعلمك بهم. وقوله تعالى: لا تعلمهم، هذا دليل لمرانتهم عليه ومهارتهم فيه. والمعنى أنهم هؤلاء المنافقون يخفون عليك مع علو شعبك في الفطنة وصدق الفراسة، لفرط تألقهم وتصنعهم في مراعاة التقية والتحامي عن مواقع التهم. وكأن قوله تعالى مرضوا على النفاق توطئة لتقرير خفاء حالهم عنه صلى الله عليه وسلم، لما لهم من الخبرة في النفاق والضراوة به. يعني هذه كلمة يعني مرضوا على النفاق أي تمهيد لقوله تعالى لا تعلمهم وتعليل لها. لماذا لا يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنهم نهرة وكبراء في إخفاء النفاق وفي إظهار التقية، واضح، حتى شيفتك وفطنتك وصدق شرفتك لا تستطيع أن تعلمهم حتى نوحي نحن لك نوحي إليك بإحذارهم، واضح. فقدم قوله تعالى مرضوا على النفاق، يعني لهم خبراء في اصطلاح السخية وإظهار ما لا ما ليس يعني عكس ما في قلوبهم. لا تعلمهم، نحن نعلمهم، نحن فقط نعلمهم تقرير لما سبق من مهارتهم في النفاق، أي لا يعلمهم إلا الله ولا يطلع على سرهم غيره لما هم عليه من شدة الاهتمام لإبطال الكفر وإظهار الإخلاص. فنعذبهم مرتين، فنعذبهم مرتين. ما التفسير آخر لا تعلمهم يعني لا تعلم عواقبهم، هذا تفسير آخر. والأظهر أنك لا تعلمهم يعني حتى نعلمك بهم. فنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. للمفسرين في المرتين وجوه، فنعذبهم مرتين. اختلفت أقوال المفسرين في تفسير هاتين المرتين، منها مرتين مرة وهي إظهار نفاقهم وإحراق نفس الدراسة، عذبهم عز وجل مرتين، مرة بالآيات التي فتحتهم في هذه السورة وكشفت نفاقهم، هذا هو العذاب الأول، والمرة الثانية إحراق مسجد الضراف. قول آخر أو القول الثاني في المرتين الفضيحة وعذاب القبر، فضيحة في الدنيا بفضح نفاقهم، والمرة الثانية عذاب القبر بقوله تعالى ثم يردون إلى عذاب عظيم، فالعذاب العظيم في الآخرة، فدل على صور عذاب المرتين قبل ذلك قبل الآخرة. فهذا هو التفسير الثاني، أن العذاب في الدنيا هذه المرة الأولى بالفضيحة، ثم ذلك عذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم. أو سنعذبهم مرتين يعني تعذيب قلوبهم بدفع الزكاة، لأنهم ينظرون إلى الزكاة على أنها مغرم بحث غرامة. أي نعم. فالقول الثالث أخذ الزكاة بما أنهم يعدونها مغرما بحثا، ونهك الأبدان، إنهاك أبدانهم في تضررهم بالطاعة حين يشاركون المؤمنين يعني في الصلاة وفي الجهاد وفي ذلك من الأفعال، فإنهم يتحملون كل هذه المشاق مع أنها طاعات في الحقيقة فارغة عن الثواب، لأنهم لا يحتسبون الأجر من الله، إنما يفعلونها تقية من المعاصي الدنيوية. فإذا عذابهم مرتين بأخذ الزكاة التي لا ينظرون إليها على أنها يعني تسافرهم وتزكيهم، بل ينظرون إلى الزكاة على أنها مغرم غرامة. العذاب الثاني تعذيب أبدانهم في الطاعات وفي العبادات فارغة عن الثواب وعن النيات، هذه أيضا صورة أخرى من صور العذاب، يتعلون حسابهم دون أن يثابوا كما يثاب المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق وهو القول الرابع، هو فيما بلغني عنهم ما هم فيه من أمر الإسلام وما يدخل عليهم من غير ذلك على غير حسبة. هذا هو العذاب الأول على قول محمد بن إسحاق، ما فيه من أمر الإسلام، يعني ما هم فيه من أمر الإسلام، لأن عزة الإسلام أو يعني وما يدخل عليهم من غير ذلك على غير حسة. ثم عذابهم في الكفر إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم الذي يردون إليه عذاب الآخرة ويخلدون فيه. قال أبو السعود، ولعل تكرير عذابهم لما فيهم من الكفر المشروع بالنفاق، لأنهم في باطنهم كفار وضموا إلى الكفر بالباطن إظهار الإسلام في الظاهر، أو النفاق المؤكد بالتمرد فيه، لأن المنافقون ثم إنهم مرضوا على النفاق، مرضوا عليه وخبروه. ويجوز أن يكون المراد من مرتين مجرد التكفير، ليس المقصود مرتين على الحقيقة، وإذا المقصود به التكفير كما في قوله تعالى فارجع البصر كرتين، ليس المقصود المرتين كعدد يعني، لكن المقصود إيه؟ تكرار البصر، يعني كرتين المقصود كرة بعد أخرى. فكذلك فنعذبهم مرتين لنعذبهم مرة بعد أخرى، إشارة إلى التكرار. وكما في قوله تعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين. ثم يقول القاسمي رحمه الله تعالى، لا ينافي قوله تعالى لا تعلمهم نحن نعلمهم قوله تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في بحر القول، لأن الله سبحانه وتعالى في سورة القتال بين أنه لو شاء لأرى ولأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء المنافقين. كيف يعرفهم؟ فأنا عرفتهم بسيماهم، لهم سيما وعلامات وأعراض لمرض النفاق تظهر عليهم، ومن ذلك أنك تعرفهم في لحن القول، قول الذي فيه لحن وفيه تعريض وتقاوم على شرع الله سبحانه وتعالى وعلى دين الله. يقول لا تعارض بين هذه الآية وبين قوله هنا لا تعلمهم نحن نعلمهم، لأن هذا من باب التمسك فيهم بصفات يعرفون بها، لا أنه يعرف جميع من عندهم من أهل النفاق والريب على التعيين. يعني هنا يعرفون بصفات، لو نسأل أريناكم فلا عرفتهم بسيماهم، واضح؟ هذا يشار إلى سيما وعلامات معينة، لكن المنفي في الآية لا تعلمهم يعني لا تعلمهم على سبيل التعيين، على سبيل التعيين حتى نعلمك نحن بهم، يعني لا تعلمهم من تلقاء نفسك لأنهم مرنوا على ومرضوا على النفاق. وقد كان يعلم أن في بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقا وإن كان يراه صباحا ومساء. أي نعم. وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنهم يزعمون أنه ليس لنا أجر بمكة، فقال لتأتينكم أجوركم ولو كنتم في جحر ثعلب. وأصغى إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فقال إن في أصحابي منافقين، أي يردفون ويتكلمون بما لا صحة له. طبعا هذا لا ينطبق على أصحاب رسول عليه السلام، يعني الذي ينطبق إليهم معنى الأصحاب عند الإطلاق، لكن يقصد هؤلاء المندسون والمندسين في الصحابة يبطلون الكفر ويظهرون الإيمان. وروى ابن عساكر عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا يقال له حرملة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الإيمان ها هنا، وأشار بيده إلى لسانه، والنفاق ها هنا وأشار بيده إلى قلبه، ولم يذكر الله إلا قليلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل له لسانا ذاكرا وقلبا سافرا وارزقه حبي وحب من يحبني وطير أمره إلى خير. فقال يا رسول الله إنه كان لي أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم، أفلا آتيت بهم؟ قال من أتانا استغفرنا له، ومن أصر على دينه الله أولى به، ولا تخرقن على أحد إسرا. رواه الحاكم أيضا. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في هذه الآية قال ما بال أقوام يتكلفون علم الناس، فلان في الجنة وفلان في النار، يعني لماذا يتتبعون هذا؟ فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال لا أدري، لعمري أنت بنصيبك أعلم منك الأحوال الناس، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. يعني على الإنسان ألا يشتغل بمحاكمة الناس أن يكون فلان في الجنة وفلان في النار، وهذا الشخص الذي يحاكم الناس ويحكم لهم بمصائرهم في الآخرة إذا سألته عن نفسي قال لا أدري، فما أنك أعلم بحالك منك من علمك بحالك أوفر من علمك بأحوال الناس. ولقد تكلفت يعني أيها القاضي المنصب نفسك قاضيا على الناس سقط لهم بجنة ونار، ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبي الله نوح عليه السلام وما علمي بما كانوا يعملون، وما علمي بما كانوا يعملون. وقال نبي الله شعيب عليه السلام بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تعلمهم نحن نعلمهم. وقوله تبارك وتعالى ومن أهل المدينة عطف على قوله تعالى ممن حولكم، عطف مفرد على مفرد. وقوله مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ثم قال ثم ولما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكريبا وشكا بين حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد سفلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. يعني هؤلاء المذكورين فيما يأتي هؤلاء مؤمنون ومصدقون بالحق ولكنهم تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة. فلما فرغ تعالى من بيان حال المنافقين المتخلفين عن الغزو رغبة عن الجهاد وتكريبا وشكا بين حال المذنبين من المؤمنين الصادقين الذين اختاروا القعود كسلا وميلا إلى الراحة والدعاء. فقال عز وجل وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم أي أقروا بها وهي هذه الذنوب تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعاء عليه والرضا بسوء جوار المنافقين أي لم يعتذروا من تخلفهم بالمعايير الكاذبة كغيرهم. فهذه ميزة هذا الفريق من المذنبين من المؤمنين وآخرون اعترفوا أما المنافقون فقد استدنوا بالأيمان الكاذبة ويعني أتوا بالأعذار الكاذبة أن هؤلاء فصدقوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم فلم يعتذروا من تكلفهم بالمعايير الكاذبة بغيرهم. نعم ما حالهم؟ خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا. خلقوا عملا صالحا كالندم وخلقوا أيضا عمل الصالح يعني ما سبق قبل هذه المعصية معصية التخلف الأعمال الصالحة التي عملوها كما سبق من الطاعة والجهاد قبل هذه المعصية وآخر سيئة كالتخلف عن الجهاد عسى الله أن يتوب عليهم أي يقبل توبتهم إن الله غفور رحيم أي يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه. فقوله تعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا قال ابن جرير وضع الواو مكان الباء يعني أصلها خلطوا عملا صالحا بآخر سيئا كما تقول خلطت الماء واللبن يعني خلطت الماء باللبن. ففي هذه الآية الكريمة تنبيه على نفي القول بالمحارقة لأننا ما دمنا نعبر عن العملين بوصف يفيد الاختلاط فيدل على أن يعني ماهية وكينونة كل عمل قائمة بذاتها. خلط عملا صالحا عمل الصلاح التي ارتكبوها قبل التخلف وآخر سيئا وهذا هو العمل السيئ التخلف عن الجهاد. فتعبير خلطوا معناه أن العمل الصالح داخل كما هو وأنه لم يحبط أو لم يحبط بالإيه بالعمل السيئ. وهذه بشارة للمؤمنين أن المؤمن إذا ارتكب معصية فإنها لا تحبط العمل الصالح الذي يكون من قبل. هل تعرفون موضعا آخر في القرآن في نفس البشارة في سورة النور؟ هي من آيات الرجاء في القرآن من أعظم آيات الرجاء الفضل. أي نعم صحيح. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ومعلوم أن مصطح ابن أتاكة الذي خاض في حديث الإفك كان من المهاجرين فدلت الآية على أن ما يعني تلبس به من الإثم لفي خوضه في حادث الإثم لم يحدث عنه صفة الهجرة فدل على أن ثواب هجرته باق. هذا يدل على أن الكبائر لا تحدث الأعمال الصالحة من قبله واضح. فهو نفس المعنى هنا فقوله خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فهذا فيه تنبيه على نفي القول بالمحابقة المحابقة على أن العمل المتأخر سيء يحدث ما قبله فيبقى العملان حال الاختلاط. أخرج ابن مردوي وابن أبي حازم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو لبابة وخمسة معه ثم إن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهلاك ندموا على أنهم تخلفوا وقالوا نحن في الظلال والطمأنينة مع النساء ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه في الجهاد، والله لنوثقن أنفسنا بالتواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقها. فربطوا أنفسهم في التواري المسجد وقالوا لا تفك عنا هذه القيود حتى يأتي رسول نفسه عليه السلام ويطلقنا من هذا القيد، يعني توبة واعتذارا. وبقي ثلاثة نفر لم يوثقوا أنفسهم أو لم يوثقوا أنفسهم. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته فرآهم في المسجد موثقين بالتواري، فقال من هؤلاء الموثقون بالتواري؟ فقال رجل هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا فعاهدوا الله ألا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم. فقال لا أطلقهم حتى أمر بإطلاقهم. فأنزل الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خالطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فلما نزلت أطلقهم وعذرهم. وبقي الثلاثة الذين لم يوثقوا أنفسهم لم يذكروا بشيء، وهم الذين قال الله فيهم ثم بعد وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. فجعل أناس يقولون هلكوا لما نزلت هذه الآية، وهي قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ولم تتعرض الآية للثلاثة الآخرين الذين لم يوثقوا أنفسهم. فبدأ الناس يتكلمون وجعلوا يقولون هلكوا إذ لم ينزل عذرهم. وفريق آخر كانوا يقولون عسى الله أن يتوب عليهم، انتظروا وتريثوا عسى الله أن يتوب عليهم، حتى نزل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين كلفوا إلى آخره. وأخرج ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه. وزاد فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا فقالوا يا رسول الله، يعني أبو لبابة والإثنان الذين معه بعدما أطلقوا وفك يعني وثاقهم أتوا النبي عليه السلام بالأموال التي يملكونها وقالوا يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا. فقال ما أمرت أن أخذ من أموالكم شيئا. فأنزل الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية وإن كانت نزلت في أناس معينين إلا أنها عامة في كل المذنبين الخاطئين المخلصين. وقد قال مجاهد إنها نزلت في أبي لبابة لما قال لبني قريظة إنه الذبح وأشار بيده إلى حلقه. قيل إن هذه الآية نزلت في أبي لبابة في موقف آخر، وهو حينما أشار إلى بني قريظة لما شاوروه هل ينزلون على حكم سعد، فقال لهم هكذا أشار لهم لو نزلتم على حكم سعد فسيكون إيه الذبح. فهذا أيضا مما يعني قيل في هذه الآية. وروى البخاري في التفسير في هذه الآية عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا أتاني الليلة آتيان فابتعثاني فانتهيا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسننا أن ترى وشطر كأقبحنا أن ترى. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قريح فإنهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. يعني لذلك الإمام البخاري أورد هذه الآية في كتاب التفسير في تفسير هذه الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وفي هذه الآية الكريمة نوع من البديع يسمى الاحتباك، الاحتباك وهو مشهور لأن المعنى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. معنى الآية خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح. خلطوا عملا صالحا بسيء وآخر سيئا بصالح. أي نعم. قال الرجل هنا سؤال وهو أن كلمة عسى شك وهو في حق الله تعالى محال، وجوابه من وجوه. قال المفسرون كلمة عسى من الله واجب، لا تكون على أن عسى من أفعال إيه؟ التردي أو الرجاء. فالله سبحانه وتعالى يعني لا يصح هذا المعنى في حق الله عز وجل الذي يحتمل الشك في الركوع، لكن عسى من الله واجبة. فأي كلمة عسى في القرآن الكريم فهي من الله واجبة، والدليل عليه قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح وقد فعل ذلك. وتحقيق القول فيه أن القرآن نزل على عرف الناس في الكلام، والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئا فإنه لا يجيب إليه إلا على سبيل التردي مع كلمة عسى أو لعل. لماذا؟ تنبيها على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئا، تنبيها أنه لعظمة سلطانه فليس لأحد من عباده أن يلزمه شيئا أو أحد من خدمه إذا كان في حق السلطان. تنبيها على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئا وأن يكلفني بشيء، بل كل ما أفعله فإنما أفعله على سبيل التفضل والتطول. فذكر كلمة عسى الفائدة فيه هذا المعنى، مع أنه يفيد القطع بالإجابة، فهي واجبة نعم وتفيد القطع بالإجابة، لكن فيها هذا المعنى، وهو أن الله سبحانه وتعالى يريد سؤال الناس بلعل أو بعسى تنبيها على أنه ليس لأحد أن يلزم الله عز وجل بشيء أو يكلفه بشيء، بل كل ما يفعله فإنما يفعله على سبيل التفضل والتطول على عباده. الوجه الثاني أن المقصود بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع والإشفاق لأنه أبعد من الاتكال والإهمال. وقال القاشاني الاعتراف بالذنب هو إبقاء نور للسعداد ولين السكيمة وعدم رسوخ ملكة الذنب فيه، لأنه ملك الرجوع والتوبة. ودليل رؤية قبح الذنب التي لا تكون إلا بنور البصيرة، بكلمة اعترفوا بذنوبهم، فاعترف بالذنب يعني يدل على انه نظر الى ذنبه باعتباره فعلا قبيحا، واستقباح ما يفعله الانسان لا يكون الا بنور البصيره وانفتاح عين القلب. اذ لو ارتكبت الظلمه ورسخت الرذيله لا استقبحها، لا يستقبح المعاصي التي يفعلها لو تكاثفت الظلمه على قلبه. فكون الانسان يستقبح المعصيه فهذا يدل على بقاء نور البصيره. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرقت حسنتك وتأتك سيئتك فأنت مؤمن، إذا سرقت حسنتك وتأتك سيئتك فأنت مؤمن، بخلاف من يعني يغير له سوء عمله فيراه حسنا. فهل هذا يتوب؟ وهذا شأن المبتدع، المبتدع يغير له سوء عمله ويرى القبيح حسنا. فمن ثم قال ليس لصاحب البدعة في التوبة، وفي الحديث إن الله احتجب التوبة على كل صاحب بدعة. نعم. فمتى ما عرف الإنسان أن هذا الفعل الذي فعله لم استقبحه وندم عليه فهذا يدل على أن في هذا الإنسان خيرا. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من أموالهم التي تقدموا إليه أن يتصدق بها عنهم كفارة لذنوبهم كما تقدم في الروايات من قبل، وهو ما أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال فيه فجاء أبو لبابة وأصحابه بأموالهم حين أطلقوا، فقال يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عنا واستغفر لنا، فقال ما أمرك أن آخذ من أموالكم شيئا، فأنزل الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه الآية في شأن من سوى الثلاثة الذين كلفوا، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. خذ من أموالهم، من أموالهم من هنا ها تبعضي. من هنا تبعضي يعني خذ من بعض أموالهم، وليس كل الأموال، خذ من أموالهم أي بعض أموالهم صدقة. قال المهيمن لتصدق توبتهم، صدقة يعني هذا دليل على صدق التوبة أن يتصدقوا بهذا المال. لماذا؟ إذ إن هذه الصدقة تطهرهم هي عما توبخوا به من أوضار التخلف وعن حب المال الذي كان التخلف بسببه، يعني الذين تخلفوا تخلفوا كان حب الدنيا وحب المال، فيكون التكفير عن الذنب بإخراج شيء من هذا المال كفارة. وتزكيهم بها أي تصلحهم عن سائر الأخلاق الذميمة التي حصلت عن المال. قال الزمخشري التزكية مبالغة في التطهير وزيادة فيه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. إما أن التزكية تطهرهم يعني وتزكيهم، هي فيها مبالغة من التطهير وزيادة في هذا التطهير، يعني هذا من معاني الزكاة، أو بمعنى الماء والبركة في المال. وتزكيهم بها يعني يبارك لهم في أموالهم ونموها. وصل عليهم أي اعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم. إن صلاتك سكن لهم أي تسكن نفوسهم إليها وتطمئن قلوبهم بها ويثقون بأن الله سبحانه وتعالى قبل توبتهم. وقال قتادة سكن يعني هو الوقار. إن صلاتك سكن لهم يعني وقار لهم. قول الثاني قال ابن عباس رحمة لهم، سكن يعني رحمة. قول الثالث إن صلاتك سكن لهم أي طمأنينة أن الله قد قبل منهم، يطمئنون أنك متى ما صليت عليهم ودعوت لهم أن الله سبحانه وتعالى قبل منهم ما أنفقوه. وقيل قربة لهم، وقيل تزكية لهم. فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا للرجل أصابته يعني الدعوة الصالحة أصابته وأصابت ولده وولد ولده. وفي رواية إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتدرك الرجل وولده وولد ولده، يعني تمتد بركتها إلى الأجيال الثلاثة. فالجملة تعليل للأمر بالصلاة عليهم، يعني جملة إن صلاتك سكن لهم هي علة للأمر بالصلاة، يعني صل عليهم لأن صلاتك سكن لهم، والله سميع أي يسمع صراطهم بذنوبهم ودعاءهم، عليم أي بما في ضمائرهم من الندم والغم لما فرط منهم. قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ما إعراب تطهرهم على قراءة الرفعة؟ أحسن ضرر مش إعراب. أيه نعم هي يمكن أن تكون صفة صدقة، يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، ممكن تكون الجملة تقف إيه صدقة، يبقى جملة في محل نص صفة لصدقة. ممكن حالة تانية حالة من إيه خذ، أيوة يبقى من يبقى حال من الضمير اللي هو إيه في كلمة خذ أنت، يعني إذا قلنا إنها تطهرهم بالرفع فعلى انه حال من ضمير المخاطب في خذ، يعني خذ انت صدقه تطهرهم، فهي حال من ايه من ضمير انت في محل نصب. نعم. فاذا قراناها خذ من اموالهم صدقه تطهرهم، هناك قراءه اخرى بالجزم يكون اعرابها انها ايه ها خلص صدق الامر، هو الامر في معنى الصرف، لكن احنا العجب هو الصرف اللي فيه الصرف، مفيش أبشر في الله. يعني زي تقول ايه كل تسلم ذاكر تنجح. فبيسمى ايه جواب امر. فقرئ مجزوما على انه جواب للامر. خذ من اموال الصدقه تطهرهم. هذه القراءه الاخرى لان المعنى تلزم طبعا. لان المعنى ايه؟ المعنى صفر. ان تاخذ من اموالهم صدقه تطهرهم. ان تاخذ تطهرهم كما في قولي امرئ القيس كفى نفسي من ذكرى حبيب ومنزلي. كفى نفسي نفسي بدون الياء طبعا. والتاء للخطاب. التاء للخطاب يعني خذ من اموالهم صدقه تطهرهم. يعني ايه يكون للنبي عليه الصلاه والسلام يعني خذ من اموالهم صدقه فإنك تطهرهم بها. تطهرهم أنت. فتكون التاء هنا للخطاب تطهرهم. أو تكون التاء للصدقة. صدقة تطهرهم يعني الصدقة التي تطهرهم. يعني كأنه قال خذ من أموالهم صدقة مطهرة. مطهرة. هنا. وتزكيهم بها. لم يقرأ وتزكيهم بها إلا بإثبات الياء. انتبهوا إلى هذا. يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وتزكيهم بها طبعا وتزكيهم حيكون أربع معطوف على تطهرهم. واضح طبعا تطهرهم مرفوع وهذا مرفوع ما في إشكال. لكن إذا قلنا بالقراءة الأخرى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم الكلام هنا يكون مجزوما. لكن الفعل الثاني لا يعطف عليه في حاله الجزم لانه في كل الاحوال يكون وتزكيهم وليس وتزكيهم. واضح. فاتباعا للمصحف الشريف لا تقرا ابدا وتزكيهم الا بهذا الوضع بخلاف الاولى كما بينا. ولذلك يقول ولم يقرا وتزكيهم الا باثبات الياء ولا يجوز غيره اتباعا للمصحف. فهو خبر لمحروف وتزكيهم خبر لمحذوف. يعني وأنت تزكيهم بها. هذا على قراءة تطهرهم بالجزم. وأما على قراءة الرفع فتزكيهم على تطهرهم حالا أو صفة. إن صلاتك سكن لهم قرئ بالتوحيد صلاتك. وقرئ أيضا إن صلواتك سكن لهم بالجمع. قراءة أخرى إن صلواتك سكن لهم مراعاة لتعدد المدعو لهم لأنه كان يدعو لأولئك كثيرين عليه الصلاة والسلام. وقال الشهاب صلواتك جمع صلاة لأنها اسم جنس. والتوحيد لذلك. يعني إذا قلنا بالتوحيد إن صلاتك فلأنها اسم جنس. أما إذا قلنا إن صلواتك فإيه جمع صلاة. قيل المأمور به في الآية الزكاة خذ من أموالهم صدقة. قيل إن المقصود بذلك الزكاة. ومن تبعضية وكانوا أرادوا التصدق بجميع مالهم فأمره الله أن يأخذ بعض مالهم لتوبتهم لأن الزكاة لم تقبل من بعض المنافقين. فترتبط الآية بما قبلها لأن المنافقين لن تقبل منكم صدقتهم لن تقبل منهم صدقتهم. أما هؤلاء فقد قبل منهم بعض مالهم. وقيل ليست هذه الصدقة المفروضة. الصدقة المذكورة هنا ليست الزكاة المفروضة بل هم لما تابوا بذلوا جميع مالهم كفارة للذنب الصادر منهم تطوعا. فأمره الله تعالى بأخذ بعضها وهو الثلث. ولذلك تمسك الإمام مالك رحمه الله تعالى بحديث أبي لبابة هذا أنه لما تصدق وهو والإسلام الذين معه صدق بالمال كله قبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم الثلث كما روي عن الحسن. قال مالك إذا تصدق الرجل بجميع ماله أجزاءه إخراج الثلث متمسكا بحديث أبي لبابة. ونقل الرازي أن أكثر الفقهاء على أن هذه الآية كلام مبتدأ قصد به إيجاب أخذ الزكوات من الأغنياء. يعني هذه الآية لم تنزل الرازي نقلا عن أكثر الفقهاء لم تنزل إجابة الزكاة، وإنما أقصد لم تنزل في المناسبة التي ذكرناها بقصة أبي لبابة وصحبيه، وإنما ينزلت لتستأنف الحكم بإجابة الزكاة على الأغنياء. إذ هي حجته في إجابة الزكاة، لأن هذه الآية احتج بها أكثر الفقهاء على فرضية الزكاة، خذ من أموالهم. والجواب عن ذلك أن خصوص سبب الآية لا يمنع عموم لفظها، يعني لو قلنا إنها نزلت أبي لبابة وصاحبيه فيمن أرادوا التكفير بالتصدق، هذا لا يمنع عموم الحكم في غيرهم، وتشمل بالعموم إجابة الزكاة. ولذا رد الصديق رضي الله عنه على من تأول من بعض العرب هذه الآية أن دفع الزكاة لا يكون إلا للرسول صلوات الله عليه، لأنه المأمور بالأخذ وبالصلاة على المتصدقين فغيره لا يقوم مقامه، وأمر بقتالهم فوافقته الصحابة وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر فهي منها العموم، فهي منها العموم، لأنهم قالوا إيه هؤلاء المتأولون من منع الزكاة، قالوا خذ من أموالهم، هذا الأمر متوجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به. أبو بكر قاتلهم ولم يقبل منهم هذا القول بتخصيص الأمر بأنه يتوجه إلى الرسول عليه السلام، وإنما هو له ولولي الأمر بعده، وقاتلهم على منع الزكاة مستدلا بعموم الآية أن خذ من أموالهم صدقة أنه في الزكاة، وأن الذي يأخذها الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته أو من يخلفه على المسلمين. وهؤلاء المتأولون المرتدون غاب عنهم أن الزكاة إنما أوجبها الله تعالى سدا لحاجة المعدم، وتفريجا لكربة الغارم، وتحريرا لرقاب المستعبدين، وتيسيرا لأبناء السبيل، فاستل بذلك ضرائب أهل الفاقة حتى لا يحصل حقد طبقي في المجتمع أن الفقراء يحقدون على الأغنياء، فاستل بذلك ضرائب أهل الفاقة على من فضلوا عليهم في الرزق، وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء، وفاح الرحمة في نفوس هؤلاء على أولئك البائسين. فالإمام لا خصوصية لذاته فيها، بل لأنه يجمع ما يغلو منها لديه فينفقها في سبلها المذكورة. فإذا وظيفة الإمام أنه يجمع هذا من الأغنياء ثم يرد إلى الفقراء، فسواء فعل ذلك الرسول عليه السلام في حياته أو نائبه بعد مماته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وعلى القول الأول، يعني أنها صدقة الفريضة، زكاة الفريضة، فهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، خذ من أموال صدقة، يقتضي بظاهره اقتصاره عليه فلا يأخذ الصدقة سواه، ويلزم على هذا سقوطها بسقوطه وزوالها بموته. وبهذا تعلق مانع الزكاة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقالوا إنه كان يعطينا عوضا منها التطهير والتزكية والصلاة علينا، وقد علمناها من غيره. هل دعاء غير الرسول عليه السلام يكون كدعائه هو؟ فقالوا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، فكنا نبذل الصدقة للنبي عليه الصلاة والسلام في مقابل أنه يعظمنا هذه الثلاثة، وغيره ليس كمثله، فمن ثم نحن لا نعطي هذه الصدقات. ونظم في ذلك شاعرهم فقال: أطعنا رسول الله ما كان بيننا، فيا عبدا ما بال ملك أبي بكر، ما بال ملك أبي بكر، وإن الذي سألوكم فمنعكم كالتمر أو أحلى لديهم من التمر، فنمنعهم ما دام فينا بقية كرام على الضراء في العسر واليسر. وهذا صنف من القائمين على أبي بكر أمثلهم طريقة. وفي حقهم قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقال ابن عربي: أما قولهم إن هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتحق به غيره، فهو كلام جاهل بالقرآن غافل عن مآخر الشريعة متلاعب بالدين، فإن خطابة القرآن لم يرد بابا واحدا ولكن اختلفت موارده على وجوه. يعني خطابة القرآن على عدة أنواع، وليس على نوع واحد. فمنها خطاب توجه إلى جميع الأمة كما في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فخطابنا موجه إلى جميع الأمة. وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أيضا هذا موجه إلى جميع الأمة ونحن. ومنها خطاب خص به، أي خص به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يشركه فيه غيره مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلا يمكن أبدا أن يباح بحال لأي إنسان من المسلمين أن يعني سهب امرأة نفسها له فيصير بذلك زوجا لها، يعني تصير زوجة لها، إلا للنبي عليه الصلاة والسلام بنص القرآن، أن الله سبحانه وتعالى قال خالصة لك من دون المؤمنين. يعني هذا حكم خاص بك ومن خصائصك لا يشركك فيه أحد من المؤمنين، فهذا خطاب خاص به عليه الصلاة والسلام. ومنها خطاب خص به لفظا وشركه جميع الأمة معنى وفعلا، يعني اللفظ نفسه يخاطب الرسول عليه الصلاة لكن بحيث المعنى يشارك فيه جميع الأمة، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فهنا الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها خطاب له وللأمة معروف. كذلك قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، هل هذا خاص للرسول عليه السلام؟ هذا الخطاب من حيث النص هو للرسول لكن من حيث المعنى تشاركه الأمة في حكمه. ومنها قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره، في صلاة الخوف خطاب له عليه الصلاة والسلام، ولكنه إيه؟ يعني كل من خاف يقيم الصلاة بشخصة مذكورة. ومن هذا القبيل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فمن هذا النوع وحيث الله يعني يتوجه فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحق والمعنى يعم أمته. وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، وقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم النساء، إذا هذا هو الرد على استدلال هؤلاء من مناء الصهيق من مناء الزكاة الذين قالوا لا نبذل الزكاة لغير رسول الله عليه الصلاة والسلام، واعتبروا بظاهر هذه الآيات الكريمة. قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة مطلق غير مقيد بصرف في المأخوذ والمأخوذ منه، ولا تبيين مقدار المأخوذ ولا المأخوذ منه، وإنما بيان ذلك في السنة والإجماع. كان هذه من المواضع الإجمال، الأمور التي جاءت مجملة في القرآن الكريم ثم فقرات السنة، ككثير جدا من الأحكام الشرعية الطهارة والصلاة والحج وغير ذلك. فهنا أيضا أتى الأمر مجملا ثم فسرته السنة وبينت أنواع الزكاة ومن الذي يبخل منه الزكاة ومن صرف الزكاة وغير ذلك مما هو معلوم. نعم. قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، استدل بقوله تعالى وصل عليهم على نذر الدعاء للمتصدق، يستحب أن الإمام يدعو للشخص الذي يتصدق. قال الشافعي رحمه الله تعالى السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق ويقول أجرك الله فيما أعطيت وجعله طهورا وبارك لك فيما أبقيت. وقال آخرون يقول اللهم صل على فلان. ويدل عليه ما روي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه وكان من أصحاب الشجرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقة قال اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، وهذا متفق عليه. قال ابن كثير وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. وبهذين الحديثين يرد على من زعم أن المراد بصل عليهم الصلاة على الموتى، فصل عليهم بعض الناس زعموا أن المقصود صل عليهم من إذا ماتوا، لا، هذا الحديث يدل على أن مرجع هذه الصلاة عند بذل الصدقات. ولذلك قال الفقهاء أن يسن الإمام إذا استقبل الصدقات أن يدعو لمن بذل الصدقات. صلي عليه يعني ادعو لهم، ادعو لهم. ودلت الآية كالحديثين على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. يعني مسألة يعني من المسائل المختلف فيها، هل يجوز أن يقال في حق غير الأنبياء فلان صلى الله عليه يؤخذ من الآية أنه يجوز ذلك، أن يجوز الصلاة على غير الأنبياء استقلالا. طبعا إذا جاءت على سبيل التبعية هذه ما فيها شيء، كما تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مثلا، فهنا صليت على الآن وعلى الصحب وعلى التابعين بإحسان، لكن ليس استقلالا، على سبيل التبعية تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال الآن، هل يجوز استقلالا أن تقول اللهم صل على فلان استقلالا ويكون من غير الأنبياء؟ قال الرازي: روى الكعبي في تفسيره أن علي رضي الله تعالى عنه قال لعمر رضي الله عنه وهو مسجع: عليك الصلاة والسلام، ومن الناس من أنكر ذلك. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرازي: إن أصحابنا يمنعون من ذكر صلوات الله عليه وعليه الصلاة والسلام إلا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، والشيعة يذكرونه في علي وأولاده، يحتجوا بأن نص القرآن دل على جوازه في من يؤدي الزكاة، فكيف يمنع في حق علي والحسن والحسين عليهم رضوان الله؟ قال: ورأيت بعضهم قال: أليس أن الرجل إذا قال سلام عليكم يقال له عليكم السلام؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين، فأولى آل البيت. انتهى ما نقله الرازي. ثم يعلق القاسمي رحمه الله تعالى قائلا: إن منع من ذلك أدبي لا شرعي. المنع من ذلك يعني من الصلاة المستقلة على غير الأنبياء أدبي لا شرعي، سواء من الأدب يتسامح فيه خلافا للمسائل الشرعية التي توصل إلى الشرع، فذات الأدب يرجع إلى الكمالات النفسية وأحيانا يرجع إلى الأعراف، ولا يطالب الإنسان في كل أدب يقوله أن يطالب إقامة الدليل الشرعي عليه، أن باب الأدب يرجع فيه كثيرا إلى الأعراف. يعني بعض الناس لا يعني يضعون هذا الفرق بين المسائل الشرعيه والامور الادبيه التي لا يعني يضبطها ضابط ثابت، لانها تتساوى باختلاف الازمان واعراف الناس. يعني اذا اتيت واحدا مثلا وانكرت عليه ان ينظر اللبان في الشارع مثلا ويمشي في الطريق، فيقول لك: ما الدليل؟ لا، ما تسال ما الدليل في هذا، هذه الاداب ترجع الى اعراف الناس، ما يتصرح في العرف، فنحن ينبغي ان نحترم العرف الا اذا صدم دليلا شرعيا. أين؟ يقول القاسمي رحمه الله تعالى: إن المنع من ذلك يعني من قولك صلى الله على فلان خلاف رسول الله عليه الصلاة والسلام أدبي لا شرعي، لأنه صار في العرف دعاء خاصا به صلى الله عليه وسلم وشعارا له كالعلن بالغلبة، فغيره لا يطلق عليه إلا تبعية له أدبا لفظيا. العرف عرف العلماء صار أن هذا اللفظ لا يطلق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم استقلالا وعلى غيره بالتبعية، فهذا من الأعراف ومن الأداب اللفظية. قال الرازي: في سر كون صلاته صلى الله عليه وسلم سكنا لهم أن روح محمد عليه الصلاة والسلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة، فإذا دعا لهم وذكرهم بالخير صارت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم، فأشرقت بهذا السبب أرواحهم وطفت أسرارهم. ثم قال تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة، هو يقبل التوبة يعني إشارة إلى أنه لا يصل إلى ذلك ملك ولا نبي، أن الله هو يقبل التوبة، يعني التوبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والله وحده هو الذي يقبل التوبة، فلا يصل إلى ذلك ملك ولا نبي عن عباده، يعني من عبيده، تقول أخذته منك وأخذته عنك، ويأخذ الصدقات، يأخذ هنا بمعنى يقبل، يأخذ الصدقات بمعنى يقبل، ومثله قوله تعالى خذ العطف أي اقبله، وأن الله هو التواب الرحيم. يقول القسمي هذا تهييد إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها، وإخبار بأن كل من تاب إليه تاب عليه، ومن تصدق فقبل منه. والمقصود من الاستفهام التقرير في النفس، المقصود منه التقرير. نقل ابن كثير عن الحافظ ابن عساكر عن حوشب قال غزا الناس في زمن معاويه وعليهم عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد رضي الله عنه، فغل رجل من المسلمين 100 دينار روميه، واحد من البيت غل يعني سرق من الغنيمه مبلغ 100 دينار روميه قبل ان تقسم الغنيمه، فلما قتل الجيش غزا ندم واتى الامير يريد ان يعني يبرئ ذمته ويتوب ويعيد 100 دينار الى الامير، فابى ان يقبلها منه هذا الامير ورفض ان يقبلها منه، وقال قد تفرق الناس فلن اقبلها منك حتى تاتي الله بها يوم القيامه، فجعل الرجل ياتي الصحابه فيقولون له مثل ذلك، كلما اشتكى واحد من الصحابه يرد عليه نفس الرد، فلما قدم دمشق ذهب الى معاويه ليقبلها منه فابى عليه، فخرج من عنده وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله ابن الشاعر السكتي فقال له ما يبكيك، فذكر له امره فقال له او مطيعي انت، قال نعم، قال اذهب الى معاويه فقل له اقبل مني خمسك، اقبل مني خمسك، فدفع اليه 20 دينارا وانظر الى 80 الباقيه فتصدق بها عن ذلك الجيش، فان الله يقبل التوبه عن عباده وهو اعلم باسمائهم ومكانهم، لان الخمس نعم الايمان، اما الباقي 80 فالناس تفرقوا كيف تعاد اليهم، فقال لن اقبلها، في الاول قال لن اقبلها منك حتى تاتي الله بها يوم القيامه، فقال له اقبل خمسك وانظر الى 80 الباقيه فتصدق بها عن ذلك الجيش، فان الله يقبل التوبه عن عباده وهو اعلم باسمائهم ومكانهم، فالله تعالى يوصل ثواب هذه الصدقه الى اصحابها، ففعل الرجل، فقال معاويه لان اكون افتيت بهذا احب الي من كل شيء املكه احسن الرجل. ثم قال تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. وقل اعملوا هذا الخطاب للذين تابوا، خطاب للذين تابوا، وقل اعملوا او هو خطاب للجميع لمن تاب ولمن لم يتب، لان الجميع مامور بالعمل، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني باطلاعه اياهم على اعمالكم، وقل لاهل التوبه والتزكيه والصلاه لا تكتفوا بها بل اعملوا جميع ما تؤمرون به، فسيرى الله عملكم يعني سيزيدكم قربا على قرب. وهذا الكلام كلام جامع للترغيب والترهيب، حينما تقول فسيرى الله عملكم او حينما يقول الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذا نص بليغ جامع للترغيب والترهيب، وذلك لان المعبود اذا كان لا يعلم افعال العباد لم ينتفع العبد بفعله، يعني إذا كان المعبود الذي يعبده الإنسان لا يعلم الأفعال الصالحة والأعمال الصالحة التي يعملها، فهل هذا العابد سينتفع بالفعل الذي يفعله؟ معاذ الله. يعني طبعا هذا مجرد ضرب مثل، لو أن الشخص عبد إلها وهذا الإله لا يعرف، لا يطلع على أعماله ولا يرى عمله ولا يحس به، هل يجازي عليه؟ هو إذا كان يجهله ولا يعلمه فكيف يجازي؟ واضح. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: استعمل إبراهيم هذا الدليل في ضحك ما كان عليه أبوه، قال له إيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء، لا يعلم هو في غفلة يعني شديدة عنا أو في غفلة كاملة عما تفعله أنت، تتخرب للصنم وتعبده وتفعل وتبدو له القرابين وتدعوه وتسأله وتستغيث به، هو في غفلة عنك، حجر أصم لا يسمع ولا يعقل ولا يغني عنك شيئا، لا يملك لك ضرا ولا نفعا. فإذا كان لا يعرف بعملك كيف سوف يجزيك، كيف يرجى منه ثواب وكيف يرهب منه عقاب. فمن ثم يعني نقول إن هذه الآية الكريمة أو هذا الجزء من الآية جامع للترغيب والترهيب، وقل اعملوا، وجاءت صيغة أخرى تدل على استعمال هذه الصيغة للترهيب والتهديد كقوله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هل هذا لإباحة أي فعل؟ لا، هذا للتهديد: اعملوا ما شئتم فسوف تجازون عليه. ومنه قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا تهديد: يا محمد وعيش ما شئت فإنك ميت، وأحمد من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. تهديد واضح وترهيب. كذلك هنا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، يعني سيجازيكم عليه. فسيرى الله عملكم فيزيدكم قربا على قرب، ورسوله فيزيدكم صلوات، والمؤمنون فيتبعونكم فيحصل لكم اجرهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. وقال ابو مسلم: ان المؤمنين شهداء الله يوم القيامه، كما قال: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهاده لا تصح الا بعد الرؤيه، يعني الانسان اذا استشهد مثلا في قضيه هو يشهد بما يعلم ام يشهد بما راى؟ لابد الشهاده تكون بما راى، يعني ما ينفعش تروح تشهد لواحد تقول رايته يفعل كذا وكذا، تشهد عليه مثلا يفعل كذا وانت ما تكون رايته بنفسك، تكون صديقه في الثقه هو الذي اقراه، هل هذه تصلح؟ لا، الشهاده لابد ان يكون عن معاينه، ان يستقصر نفسه الذي عاينه. فبما ان المؤمنين شهداء الله سبحانه وتعالى يوم القيامه، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والشهاده لا تصح الا بعد الرؤيا، فذكر تعالى ان الرسول عليه الصلاه والسلام والمؤمنين يرون اعمالهم، والمقصود التنبيه على انهم يشهدون يوم القيامه. بطبيعه الحال المؤمنون يرون الاعمال، لان في الدنيا الناس يطلع بعضهم على احوال بعض، فيرون هذا يصلي، هذا صادق، هذا سخي، هذا كذا. فاذا كان الرسول يرى والنبي والمؤمنون يرون في الدنيا، فإذا أنهم رأوا فهم أهل لأن يشهدوا يوم القيامة. فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فذكر تعالى أن الرسول والمؤمنين يرون أعمالهم، والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة. فالمقصود من كلمة فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني تتضمن إيه؟ سيشهدون عليكم يوم القيامة عند حضور الأولين والآخرين، لأنهم أهل الصدق والثبات والعفاف والرشاد. ونقل عن مجاهد أن الآية وعيد للمخالفين أوامره، لأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى الرسول والمؤمنين. قال ابن كثير: وهذا كائن لا محالة يوم القيامة. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال تعالى: يوم تبلى السرائر. وقال تعالى: وحصل ما في الصدور. وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا، كما روى الإمام أحمد عن أبي سعيد مرفوعا: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لأخرج الله عمله للناس كائنا من كان. وروي أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات من الأقلاء والعشائر في البرزخ، كما في مسجد أحمد والطيالي فيه. وستردون الى عالم الغيب والشهاده فيه، يعني بالموت سينبئكم بما كنتم تعملون، يعني بالمجازاه عليه. تعالى واخرون مرجون لامر الله، الواو عطف على من؟ على قوله تعالى ومن اهل المدينه، ومن اهل المدينه، فالمعنى منهم منافقون ومنهم اخرون مرجون لامر الله، واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم اما يتوب عليهم والله عليم حكيم. اما يعذبهم، كلمه اما تستعمل لوقوع احد السيئين، اما يعذبهم واما يتوب عليهم، والله تبارك وتعالى عالم بما يطير اليه امرهم، لكنه خاطب العباد بما يعلمون، فالمعنى ليكن امرهم عندكم على الخوف والرجاء، اما يعذبهم واما يتوب عليهم، يعني فليكن الامر بالنسبه اليكم ايها المؤمنون يدور بين الخوف والرجاء على هؤلاء المرجئين. واخرون يعني من المتخلفين، مرجون لامر الله، مرجون يعني مؤخرون امرهم انتظارا لحكمه تعالى فيهم، بتردد حالهم بين امرين، اما يعذبهم لتخلفهم عن غزوه تبوك، واما يتوب عليهم اي يتجاوز عنهم. الله عليم اي باحوالهم، هو عليم بما يؤول اليه حالهم، حكيم اي فيما يحكم عليهم. قرئت السبعه واخرون مرجؤون، مرجؤون لامر الله، وقرئ مرجون كما قرئ ترجي من تشاء او ترجئ من تشاء، يقال ارجعته وارجيته فاعطيته. وروي عن الحسن انه عني بهذه الايه قوم من المنافقين، وكذا قال الاصم انهم منافقون ارجاهم الله فلم يخبر عنهم ما علمه منهم، وحذرهم بهذه الايه ان لم يتوبوا ان ينزل فيهم قرانا، فقال اما يعذبهم واما يتوب عليهم. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد انهم الثلاثه الذين خلفوا، يعني خلفوا عن التوبه، وهم مرارة ابن الربيع وكعب ابن مالك وهلال ابن أمية، قعدوا في غزوة تبوك في جملة من قعد كفلا وميلا إلى الدعة وفيه بالثمار والظلال لا تأكن ونفاقا، فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابة وأصحابه، وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة، ولم يبالغوا في الاعتذار كما فعل أبو لبابة وأصحابه، ولم يوثقوا أنفسهم بالسواري، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم ونهى الناس عن كلامهم ومخالطتهم حتى نزل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا. يقول القاسمي فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء، وأرجئ من نزلت توبته أولا أبو لبابة وأصحابه، وأرجئ هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية وهي قوله تعالى قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا. قال في العناية وإنما اشتد الغضب عليهم مع إخلاصهم، والجهاد فرض كفاية لما قيل إنه كان على الأنصار خاصة فرض عين، لأنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ألا ترى قول راجزهم في الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا قول إن الأنصار كان الجهاد عليهم فرض عين إلى الأبد، وهؤلاء الثلاثة من أجلهم، فكان تخلفهم كبيرا. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرقابا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين ايضا عطف جمله على جمله، يعني ومنهم الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا اعرابها نعم لا ها ايضا مفعول لاجله، لان لو نعرف تفسير الايه لاعرضناها مفعولا لاجله، انهم اتخذوا المسجد من اجل الضرار. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا مفعول له. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شاق الله عليه. وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، أي يفرقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة، من تشريع الجماعة، تأليف القلوب والكلمة على الطاعة، وعقد الزمان والحرمة بفعل الديانة حتى يقع الأنس بالمخالطة وتطوى القلوب من وضر الأحقاد. نعم. ولذلك يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى هنا في تفسيره، يقول: تفطن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تصلى جماعتان في مسجد واحد بإمامين، خلافا لسائر العلماء. يعني العلماء الذين ذهبوا إلى منع تعدد الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب، فقدوا إلى هذا أن الجماعة يعني شرعت من أجل يعني ارتباط القلوب والاتحاد والتعاطف بين المسلمين. يعني إيه؟ والذين اتخذوا موجودا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين. واضح؟ فتشريع الجماعة المقصود منه الايه؟ الائتلاف والتضام والتوحد والمحبة بين المسلمين. فتكرر الجماعة يفتح الذريعة إلى الطعن في الإيمان وإلى تفرق القلوب، لأن ممكن أهل البدع يتعمدون التخلف عن الجماعة الأولى لأنهم يكسرون الإيمان أو يفسقونه أو يطعنون فيه. فالجماعة الأولى تحكم على هذه الجماعة الثانية، والجماعة الثانية تفتح باب وتفرق للطعن على الإمام وعلى الجماعة الأولى، ربما يكونون يكسروهم مثلا كما فعل أهل التكفير في عصر الحديث. كانوا يتعمدون يأتون بعدما تفرغ الجماعة الأولى ويقيمهم جماعة ثانية. فالعلماء سدوا هذا الباب، هذا مذهب يعني كثير من العلماء منعوا تكرر الجماعة في المسجد الواحد. سبق أن تكلمنا بالتفصيل في هذه المسألة. وروي عن الشافعي المنع حيث كان تشكيكا للكلمة وإبطالا لهذه الحكمة وذريعة إلى أن يقول إلى أن نقول: من يريد الانفراد عن الجماعة كان له عذر فيقيم جماعته ويقدم إمامته فيقع الخلاف ويبطل النظام وقفي ذلك عليهم. قال ابن العربي: وهذا كان شأنه معهم، وهو أثبت قدما منهم في الحكمة وأعلم بمقاطع الشريعة. والذين اتخذوا مسجدا ضراراً وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني من قبل بناء مسجد الضرار. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. الحسنى يعني إيه؟ إلا الفعلة الحسنى. الحسنى هنا صفة لمحلوف، يعني إلا الفعلة أو الخصلة الحسنى، وهي إيه؟ الرفق بالمسلمين ذوي العلة والحاجة. هذه الحسنة التي زعموها أنهم بنوا المسجد لأن المسجد الرسول عليه السلام بعيد، وهناك الناس مرضى ومحتاجين وعندهم علل، فبدل أن يشق عليهم الذهاب نبني لهم هذا المسجد ليصلوا فيه. والله يشهد إنهم لكاذبون. قوله تعالى: والذين، أي ومن المنافقين الذين اتخذوا أي بنوا مسجدا ضرارا، أي مضارة لأهل مسجد قباء، مضارة لأهل مسجد قباء، لأن الضرار ليس المسجد، ليس الحجارة والصوب والأرض، إنما الضرار بأهل المسجد، ضرارا ليس بالمسجد، لا بأهل مسجد قباء. وكفرا يعني بالله ورسوله، أو تقوية بالكفر الذي يضمرونه. وتفريقا بين المؤمنين، أي الذين كانوا يستمعون لمسجد قباء استماعا واحدا يؤدون أجل الأعمال وهي الصلاة التي يقصد بها تقوية الإسلام بجمع قلوب أهله على الخيرات ورفع الاختلاف من بينهم. وإرصادا إعدادا وترقبا وانتظارا، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، أي كفر بالله ورسوله من قبل، وهو أبو عامر الراهب الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا، وسمي بهذا، سمي أبو عامر الراهب لأنه كان يتعبد ويلتمس العلم، فمات كافرا بقل نسرين بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو عامر هذا ينطبق عليه المثل، يعني أنه يخرج من من ظهر الكافر مؤمن. لماذا؟ من ابنه؟ ها؟ قل بقلب واثق حنظلة، حنظلة الملقب بإيه؟ بغسيل الملائكة. تنظر يعني سبحان الله، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. الكافر هو الميت والحي هو المؤمن. فالله سبحانه وتعالى أخرج من صلب هذا الكافر المعامر الراهب الفاسق، أخرج منه من صلبه حنظلة غسيل الملائكة. وكان حنظلة رضي الله تعالى عنه قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبيه القائل، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبيه كما تعلم عبد الله بن عبد الله ابن أبي، حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولكن بر أباك وأحسن كفرته. وقد قتل عبد الله ابن عبد الله بن أبي شهيدا في معركة اليمامة تحت قيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. المهم أن حنظلة تزوج ليلة أحد، بنى بزوجته ليلة أحد، كانت غزوة أحد صبيحة زفافه، ولما سمع داعي الجهاد لحق به على عجل ولم يغتسل من الجنابة. فالرسول عليه السلام لما رأى حنظلة قد قتل رأى الملائكة تغسله، فقال لهم: إن صاحبكم لا تغسله الملائكة، فاسألوا أهله ما سألوه، من خبر لماذا هو بالذات تغسله الملائكة، وكان أحد يعرف السر في ذلك. فسألوا زوجته وهي جميلة بنت أبي بن سلول، وكانت عروسا عليه تلك الليلة، فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة، فقال صلى الله عليه وسلم: كذلك غسلته الملائكة رضي الله عنه. وقد مر أبو عامر القائل هذا على ابنه حنظلة وهو مدرج بدمائه بين الشهداء قتيلا، فضربه برجله في صدره وقال له: ذنبان أقصتهما، ولقد نهيتك عن مصرعك هذا، ولقد والله كنت رسولا بالرحم. المهم أن هذا هو الرجل الذي يعني حلف ألا تقع مقاتلة للنبي عليه الصلاة والسلام إلا وشارك فيها ضد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي كان يدعى أبا عامر الراهب، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، وكان قد من تكون أعد له هذا المسجد ليصلي فيه ويظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنبين صلى الله تعالى. ولا يحلفن يعني بعد ظهور نواياهم ومقاصدهم السيئة إن أردنا إلا الحسنى، قلنا من قبل إن من خصائص المنافقين الاستدلال بالأيمان الكاذبة، يتخذون الأيمان جنة ليصدوا عن سبيل الله ويستروا عداءهم بالدين. ولا يحلفن كما ترون في كل موضع، لا يحلفن يحلفن يحلفون بالله لكم يرزقكم. نعم، إن أردنا إلا الحسنى بعدما تصطبح يعني نواياهم وتظهر مقاصدهم السيئة يلوذون بالحلف. ولا يحلفن إن أردنا يعني ما أردنا إلا الحسنى، إلا الفعلة الحسنى، أي ما أردنا ببناء المسجد إلا الخصلة الحسنى أو إلا الإرادة الحسنى، وهي الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين. وقال بعضهم: الحسنى طاعة الله، أو الحسنى الجنة، أو الحسنى فعل التي أحسن من إقامة الدين والاجتماع للصلاة. والله يشهد إنهم لكاذبون، يعني في حلفهم لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في مسجد استقاق أبدا، أي في وقت من الأوقات، لكونه موضع غضب الله، ولذلك أمر بهدمه وإحراقه. لا تقم فيه أبدا أطلق هنا القائم على المصلي، يعني ممكن يقال مثلا فلان يقوم الليل، ما معنى يقوم الليل؟ يصلي، لأن الصلاة أحيانا يعبر عنها ببعض أجزائها، كما تقول صليت ركعة، هل هي ركعة فقط أم قيام وركوع وسجود وتشهد وكذا؟ يعبر عن الصلاة بأبعاضها، تقول صليت سجدة أو تقول فلان يقوم الليل يعني يصلي الليل وليس فقط الايه القيام. فهنا أطلق على المصلي القائم لا تقوم فيه أبدا يعني لا تصلي فيه أبدا. نعم. وفي الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا يعني من صلى لا تقوم فيه أبدا. لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. لمسجد لام القسم يعني والله لمسجد، وقيل هي لام الابتداء وهي مقتضية تأكيدا. لمسجد أسس على التقوى أي بنيت قواعده على طاعة الله وذكره وقصد التحصن من معاصي الله بفعل الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني المسجد الذي بناه المتقون أسس على التقوى يعني بناه المتقون لهذه المقاصد وهو مسجد قباء من أول يوم يعني من أول يوم من أيام وجوده أحق أن تقوم فيه. أحق أن تقوم فيه أحق أن تقوم يعني إيه أن تصلي فيه. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، المقصود بالمطهرين المبالغين في الطهارة الظاهرة والباطنة. والباطنة الطهارة الظاهرة بالماء والباطنة بالتوبة من الذنوب. والله يحب المطهرين يعني بالماء وهي الطهارة الظاهرة وأيضا الطهارة الباطنة بالتوبة من الذنوب. قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أي من أيام وجوده. من أول يوم يعني معناها إيه؟ منذ أول يوم، منذ أول يوم. قال الزجاج من في الزمان، والأصل منذ ومنذ يعني من إلى الزمان في الزمان يكون أصلها إيه؟ منذ. من أول يوم المقصود بها إيه؟ منذ أو منذ أول يوم، وهو الأكثر في الاستعمال. وجائز دخول من لأنها الأصل في ابتداء الغاية والتبعيد، ومثله قول زهير لمن الديار بخنة الحجر أقوين من حجر ومن سهر. لمن الديار بخنة الحجر، الحجر منازل ثمود ناحية الشام في وادي القرى. لمن الديار بخنة الحجر، الخنة أعلى الجبل أو هي الجبل الذي ليس بمنتشر. أي نعم. أقوينا يعني خلونا وأقفرنا من حجج ومن سهر. إيه معنى من حجج؟ من حجج هذا الشاهد من القرآن إيه؟ على أن تأجرني ثمانية حجج يعني ثمانية سنوات. فحجج هنا معناها سنوات. لمن الديار بخنة الحجر أقوينا من حجج ومن سهر. من سهر مقصود يعني إيه؟ من شهور، من مر شهور. ومن حجج يعني من سنو من سنين. يقول القرطبي أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية ووظيفة شرعية. وفي الترمذي عن عائشة رضوان الله عليها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وقال حديث صحيح. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل الماء معه في الاستنجاء، فكان يستعمل الحجارة تخفيفا والماء تطهيرا. أيضا ثم يقول تبارك وتعالى إشارة إلى فضل مسجد التقوى على مسجد الضراس، مسجد التقوى إلى مسجد قباء على مسجد الضراس فضله عليه. فقال أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على كفى جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي أفمن أسس، أفمن أسس بفتح الألف في الحرفين جميعا، أفمن أسس إلى قوله خير أم من أسس. وأيضا بالتالي يفتح فيهما النون أفمن أسس بنيانه، وفي الثانية أمن أسس بنيانه وتقول به. وقرأ نافع وابن عامر أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أمن أسس بنيانه، بضم الألف في أسس ورفع النون في بنيانه على أنها لا إدفاع. أي نعم، على كفى جرف انهار فانهار به، أي انهار به الجرف، انهار به الجرف، أو انهار به ضمير يعود على من فانهار به في نار جهنم. قوله تعالى أفمن أسس بنيانه، بنيانه مصدر، البنيان مصدر، لكن يربي هنا المبني، أفمن أسس بنيانه يعني المبني. والتأسيس إحكام أسس البناء وهو أصله، أسس البناء يعني أصله، على تقوى من الله، على مخافة من الله ورضوان، أي طلب رضوان منه، خير أمن أسس بنيانه على شفا طرف، شفا الشيء يعني حرفه وحده، على طرف جرف هار، جرف بضم الراء وسكونها، والضم هو الأصل والإسكان تخفيف، يعني أصلها جرف هذا هو الضم، لكن قد تخفف ويقال جرف تخفيفا كما تقول في الشغل، والشغل الأصل الضم، الشغل بضم الغين، الشغل إن أصحاب الجنة اليوم في شغل، لكن قد في اللغة يعني قد تخفف السكون شغل، كذلك الرسل والرسل. أمن أسس بنيانه على شفا جرف، جرف يعني نهواء، وهو ما يتجرف بالسيول من الأودية، على شفا جرف هار يعني مشرف على السكون. قرأ ابن كثير وحمزة هار، على شفا جرف هار، وأنال الهاء هير يعني نافر وأبو عمرو وعن عاصم كالقراءتين، فانهار به أي بالباني أي سقط معه في نار جهنم، كقوله تعالى فأمه هاوية، لا والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم. لا يزال بنيانهم يعني مسجد الضراب الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ريبة يعني لا يزال هدمه سبب شك ونفاق زائل على شكهم ونفاقهم، أي لا يزول وسمه عن قلوبهم ولا يضمحل أثره. هذا قول، قول آخر ريبة في قلوبهم أي حسرة وندامة، لأنهم ندموا على بنائه، ندموا على بنائه لأنه تهدم وفضحوا مجددا من السائر يعني. أو قول ثالث ريبة في قلوبهم يعني لا يزال هدم بنيانهم حجازة وغيرا في قلوبهم، لا يزال يسعي الغير والحقد والحجازة في قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم، إلا أن تقطع قلوبهم يعني تقطع قلوبهم قطعا وتتفرق أجزاء يعني لأن يموتوا كما في قوله لقطعنا منه الوتين، فحينئذ يتلون عنه يعني من أهلهم سيبقون على هذا إلى أن يموتوا، سيبقى فيهم الحجازة والندم والحسرة والريبة والشك إلى أن تقطع قلوبهم قطعا يعني بالموت، فحينئذ يتلون عنه. وأما ما دامت قلوبهم سالمة مجتمعة فالريبة باقية فيها متمكنة،